ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جمادى الثانية عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر آذر عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسادس من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. السادس عشر من شهر آذر عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من كانون الأول ديسمبر عام 1953 ميلادي، قتل عناصر نظام الشاه المقبور ثلاثة من الطلبة الجامعيين الإيرانيين أثناء التظاهرات الطلابية التي خرجت اعتراضا على زيارة ريتشارد نيكسون إلى إيران، وذلك عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آيزنهاور. وجاءت الزيارة بعد الانقلاب الذي قادته أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران وإعادة الشاه إلى إيران. وقد تسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام هو مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين مما تسبب باستشهاد ثلاثة منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبول منح نيكسون شهادة الدكتوراه الرمزية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيوم الطالب الجامعي. وأخيرا وفي السادس من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. وبعد ثلاثة قرون تقريبا، أي في عام 1855، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1992، فتسبب باندلاع مواجهات دامية بين الجانبين، وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010، عندما أصدرت محكمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد، مانحا الثلثين الباقيين للهندوس. وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حيينا. حسينيون ربنا حسين لأن نحيا الحياة معززين، رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين، صنعنا من دماء الطف نصرا ومن مأساته فتحا مبينا. حسينيون ينبغ في دمانا، حسين الطف أو مران فينا، حسينيون صرختنا تدوي هتافا يرهب المستكبرين. حسينيون هل جهلوا حسينا، أحب الله من حب الحسين، جنود الله للأعلام جند على مر السنين مجندين، أعزاء على الكفار نمضي أذلاء أمام المؤمنين. تولينا رسول الله طه ومن في خم علينا، علي لا سواه لنا ولي، وأبناء النبي الطاهرين رجال نرخص الأرواح دوما لمولانا إله العالمين. نعم فلتسمع الدنيا بأن نضحي كي نعيش مكرمين، لدين الله أرخصنا دمانا لتحيا الأرض إنسانا ودينا. ألا فلتبلغ الأعداء عنا كما عهدون ظلوا مجاهدين، نقول لكل جبار عنيد معاذ الله نحيا خاضعين. سنحمل فوق أيدينا لوانا ونصرخ في وجوه المجرمين، وكرب بلاء لن تهي قوانا لأن الأقوياء الصابرين. حسينيون لن نخشى يزيدا ولن نحني لأمريكا جبينا. ألا قولوا لأمريكا بأننا سنبدا بالسلاح مدججين، جهاديون قلنا الله أكبر، تموت اليوم أمريكا يقينا، وكل الموت نبعثه جحيما لإسرائيل والمستعمرين، ونلعن كل صهيوني ليبقى دليلا خائفا أبدا مهينا. هدفنا ننصر الإسلام حقا وهذا وعد رب العالمين. حسينيون يا دنيا أجيبي، نداء الحسين فقد دعينا، حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حيينا. حسينيون ربنا حسين بأن نحيا الحياة معززين، رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين، صنعنا من دماء الطف نصرا ومن مأساته فتحا مبينا. حسينيون ينبغ في دمانا، حسين الطف أو مران فينا، حسينيون صرختنا تدوي هتافا يرهب قلب المستكبرين. حسينيون هل كانوا حسينا أحب الله من حب الحسينا. جنود الله للأعلام جند على مر السنين مجندين. أعزاء على الكفار نمضي أدلاء أمام المؤمنين.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وصلى الله على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نحط الرحال عند قصة معبرة أخرى تطرق إليها القرآن الكريم، هي الواردة في سورة الدهر أو سورة الإنسان.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بعد مقدمة قصيرة ننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات المتحدثة عن هذه الحكاية،
ثم نتطرق إلى معاني مفرداتها وعباراتها.
سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية يسلط الضوء على بعض النقاط الواردة في هذه الآية. نواصل البرنامج بتقديم فقرة من هدي الأئمة عليهم السلام،
ومسك الختام مع باقة من الدروس والنقاط المهمة المأخوذة من هذه الحكاية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، اتفق العلماء على أن سورة الإنسان أي الدهر أو 18 آية منها قد نزلت في حق علي وفاطمة عليهما السلام، وأوردوا هذه الرواية في كتبهم واعتبروها من مفاخر الروايات الحاكية عن فضائل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، واشتهارها كان مدعاة لذكرها في الأشعار، حتى إنها وردت في شعر الإمام الشافعي ولا مجال هنا لذكره.
قبل كل شيء مستمعنا الكرام ننصت إلى تلاوة هذه الآيات ثم نواصل البرنامج إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، كنا مع تلاوة الآيات 15-11 من سورة الدهر المباركة ضمن برنامج القصص الحق. نعود إليكم بعد لحظات ووقفة مع معاني المفردات والعبارات التي تتضمنها آيات هذه الحلقة.
مفردات.
مستمعينا الكرام، الآيات التي اخترناها لهذه الحلقة تتحدث عن المكافآت التي أنعم الله بها على الأبرار، وتذكر بأمور ظريفة في هذا الباب. فيقول تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار جمع بر، وأصله الاتساع، وأطلق البر على الصحراء لاتساع مساحتها، وتطلق هذه المفردة على الصالحين الذين تكون نتائج أعمالهم واسعة في المجتمع. والبر هو الإحسان، وقيل إن الفرق بين البر والخير هو أن البر يراد به الإحسان مع التوجه والإرادة، وأما الخير فمعناه أعم.
أما كافور فله معان متعددة في اللغة، وأحد معانيها المعروفة الرائحة الطيبة كالنبتة ذات الرائحة الطيبة، وله معنى آخر مشهور هو الكافور الطبيعي ذو الرائحة القوية، ويستعمل في الموارد الطبية كالتعقيم. على كل حال مستمعنا، فإن الآية تشير إلى أن هذا الشراب الطهور معطر جدا، فيلتذ به الإنسان من حيث الذوق والشم.
ثم يشير إلى العين التي يملؤون منها كؤوسهم من الشراب الطهور، فيقول: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه العين من الشراب الطهور وضعها الله تعالى تحت تصرفهم، فهي تجري أينما شاءوا.
أما مفردة يفجرون من مادة تفجير، أخذت من أصل الفجر، ويعني الشق الواسع، سواء كان شق الأرض أو غير ذلك، والفجر نور الصبح الذي يشق ستار الليل، وأطلق على من يشق ستار الحياء والطهارة ويتعدى حدود الله فاجر، ويراد به هنا شق الأرض.
نعم مستمعين الكرام، تتناول الآيات الأخرى ذكر أعمال الأبرار وعباد الله، مع ذكر 5 صفات توضح سبب استحقاقهم لكل هذه النعم الفردة. فيقول تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. عبارة يوفون ويخافون والجمل التي تليها جاءت بصيغة الفعل المضارع، وهذا يشير إلى استمرارية وديمومة منهجهم، فإن المصداق الأتم والأكمل لهذه الآيات هو أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسنان عليهم السلام، لأنهم وفوا بما نذروه من الصوم 3 أيام، ولم يتناولوا في إفطارهم إلا الماء، في حين إن قلوبهم مشحونة بالخوف من الله والقيامة.
وقوله تعالى مستطيرة يراد به الاتساع والانتشار، وهو إشارة إلى أنواع العذاب واتساعه في ذلك اليوم العظيم. على كل حال، فإنهم أوفوا بالنذور التي أوجبوها على أنفسهم، وبالأحرى كانوا يحترمون الواجبات الإلهية ويسعون في أدائها، وخوفهم من شر ذلك اليوم وآثار هذا الإيمان ظاهرة في أعمالهم بصورة كاملة.
ثم يتناول الصفة الثالثة لهم فيقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لم يكن مجرد إطعام، بل إطعام مقرون بالإيثار العظيم عند الحاجة الماسة للغذاء. من جهة أخرى فهو إطعام في دائرة واسعة، حيث يشمل أصناف المحتاجين من المسكين واليتيم والأسير، ولهذا كانت رحمتهم عامة وخدمتهم واسعة.
الضمير في عبارة على حبه يعود إلى الطعام، أي أنهم أعطوا الطعام مع احتياجهم له، وهذا شبيه ما ورد في الآية من سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقيل إن الضمير المذكور يعود إلى الله الوارد فيما سبق من الآيات، أي إنهم يطعمون الطعام لحبهم الشديد لله تعالى، ولكن مع الالتفات إلى ما يأتي في الآية الآتية يكون المعنى الأول أوجه.
الخصلة الرابعة للأبرار هي الإخلاص، فيقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. إن هذا المنهج ليس منحصرا بالإطعام، إذ إن جميع أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى، ولا يتوقعون من الناس شكرا أو تقديرا، والمراد من وجه الله هو ذاته تعالى، وإلا فليس لله صورة جسمانية، وهذا هو ما اعتمده وأكده القرآن في كثير من آياته.
ويقول في الوصف الأخير للأبرار: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي الشديد. من المحتمل أن يكون هذا الحديث لسان حال الأبرار أو قولهم بألسنتهم.
وجاء التعبير عن يوم القيامة بالعبوس والشديد للاستعارة، إذ إنها تستعمل في وصف الإنسان الذي يقبض وجهه وشكله ليؤكد على هول ذلك اليوم، أي أن حوادث ذلك اليوم تكون شديدة إلى درجة أن الإنسان لا يكون فيه عبوسا فحسب، بل حتى ذلك اليوم يكون عبوسا أيضا.
هناك أقوال للمفسرين في مادة قمطريرة، قيل هو من القمطر، وقيل مشتق من مادة قطر والميم زائدة، وقيل هو الشديد وهو الأشهر. وأشارت الآية الأخيرة في هذا البحث إلى النتيجة الإجمالية للأعمال الصالحة والنيات الطاهرة للأبرار، فيقول: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا.
مفردة نظرة بمعنى البهجة وحسن اللون والسرور الخاص الذي يظهر عند وفور النعمة والرفاه على الإنسان. أجل، إن لون وجوههم في ذلك اليوم يخبر عن الهدوء والارتياح، وبما أنهم كانوا يحسون بالمسؤولية ويخافون من ذلك اليوم الرهيب، فإن الله تعالى سوف يعوضهم بالسرور وبالبهجة. وتعبير لقاهم من التعابير اللطيفة والتي تدل على أن الله سوف يستقبل ضيوفه الكرام بلطف وسرور خاص، وأنه سوف يجعلهم في سعة من رحمته.
أيها الإخوة والأخوات، ليست هذه الآيات مورد البحث هي الآيات الوحيدة التي عدت إطعام الطعام من الأعمال الصالحة للأبرار وعباد الله، بل إن كثيرا من آيات القرآن اعتمدت هذا المعنى وأكدت عليه وأشارت إلى أن لهذا العمل محبوبية خاصة عند الله. وإذا ألقينا نظرة على عالم اليوم والذي يموت فيه بسبب الجوع حسب الأخبار المنتشرة ملايين الأشخاص في كل عام، والحال أن بقية المناطق تلقي بالغذاء الكثير في القمامة، تتضح أهمية هذا الأمر الإسلامي من جهة، وابتعاد عالم اليوم عن الموازين الأخلاقية من جهة أخرى.
لا إله إلا الله، لا إله المتعال.
مولانا يا الله. لا إله إلا الله وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله. لا إله إلا الله.
أيها الإخوة والأخوات، إذا نظرنا إلى ألفاظ الآيات نجدها أنها عامة في مفهومها. من هذا المنطلق يطرح البعض إشكالية في إمكانية تخصيصها بأفراد معينين، كما أن بعض المفسرين قد ذكروا أسبابا أخرى لنزول هذه السورة لا تتفق مع السبب الذي ذكرناه في نزول الآية. نستمع معا لإجابة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين عن هذه التساؤلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه إشكالية يعني في كثير من الآيات المباركة المجملة، يعني التي لم تذكر لم تصرح بسبب النزول في نص الآية، وهي طبعا بيدن القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يصرح بالأسماء وبالحادثة، وإنما يشير إلى الأسماء والحادثة. هذه يعني إشكالية تطرح في جميع الآيات المباركة التي لا تكون صريحة في ذكر الأسماء والأشخاص، وإنما تعطي الحادثة من دون التصريح بالأسماء، لأن الله عز وجل يعني أراد للقرآن أن يجري مجرى الشمس والقمر والليل والنهار. وهذا معنى القاعدة الشهيرة في قواعد التفسير وعلوم القرآن: المورد لا يخصص الوارد. المورد هو سبب النزول والحادثة التي على إثرها جاءت الآيات المباركة، والوارد هو الآية المباركة. المورد لا يخصص الوارد، وهي ذاتها القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وطبعا هذا يتعلق بعلم كبير وواسع ندرسه في علوم القرآن، اسمه علم أسباب النزول أو شأن النزول. ولمعرفة طبعا أسباب النزول دور كبير في عالم التفسير وقراءة النص القرآني، ولهذا قد يختلف المفسرون في سبب نزول آية، يعني سواء كانت هذه الآية المباركة في سورة الإنسان أو غير هذه الآية، كما في آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هناك تواتر في أن هذه الآية نزلت في يعني علي بن أبي طالب عليه السلام. كذلك الآية آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صحيح هذه الآية لم تصرح بأسماء أهل البيت عليهم السلام، وصحيح أن الأهل ممكن أن تكون أعم من يعني حتى تشمل الأزواج، ولكن أسباب النزول هي الحكم. أسباب النزول هي الحكم، يعني حينما في روايات أم سلمة المتواترة التي يذكرها كل المفسرين، حينما أراد أن تدخل الكساء لم يوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تدخل أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حينما يكون اللفظ مجمل لابد أن نلجأ إلى أسباب النزول هي التي تحدد الأشخاص. وهنا في النذر في سورة الدهر طبعا هناك إجماع على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام حينما نذروا ذلك النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انظروا مسكينا، بدأت بالمسكين، هذه إشارة إلى القصة، قصة مجيء المسكين. أولا طلب منهم طعام وكانوا صائمين، ثم جاء بعد ذلك اليتيم، ثم جاء الأسير. ولو كانت الآية تتحدث عن مفهوم لقدمت اليتيم. كل الآيات التي تتحدث عن المسكين واليتيم تقدم اليتيم، إلا في آية سورة الدهر فإنها تقدم المسكين. انظر يعني لماذا؟ لأنها تتحدث عن واقعة لم تتحدث عن مفهوم، فبدأت بالمسكين، بعد ذلك بدأت باليتيم والأسير. بعضهم قال يعني حاول يؤول كلمة أسير قال الأسير يعني مو إلا أسير في الحرب حرب المسلمين، وإنما أسير الحروب بين قريش، كانت هناك حروب بين الكافرين فهناك أسرى. فهذه السورة مكية وليست مدنية، هكذا قال بعضهم، يريد أن يبعد هذه الآية عن أهل البيت، يريد أن يقول أن هذه الآية أو السورة سورة الدهر نزلت قبل ولادة الحسين عليه السلام وقبل ولادة الحسن، يعني يريد أن يكذب الروايات المتواترة التي قالت بأنها في الحسن والحسين. وهذا ما أوصى به الإمام علي عليه السلام ابن عباس حينما ذهب إلى الخوارج، قال له، أوصاه وصية رائعة، قال له: لا تخاصمهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصة. لا بد أن نلجأ إلى السنة، إلى روايات النبي، إلى أسباب النزول، لأن الإنسان لا يستطيع أن يهرب من أسباب النزول، لأنها تشخص الأمور بأسمائها والحوادث بأبطالها وأشخاصها.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية لمشاركته في هذا البرنامج الذي نتناول فيه الآيات 15-11 من سورة الدهر المباركة.
كما نحيطكم علما أيها الأحبة أن الآراء التي تطرح في هذا البرنامج تعتمد على المصادر التالية: تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، وتفسير الأمثل للشيخ مكارم الشيرازي، وتفسير النور للشيخ محسن قراءتي. تابعونا مشكورين.
من هدي الأئمة عليهم السلام
نقل عن الإمام الباقر عليه السلام في وصف العين التي تتحدث عنها الآية المباركة، قال عليه السلام: هي عين في دار النبي تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين. مستمعينا الكرام، نورد هنا على سبيل المثال عددا من الأحاديث الإسلامية التي أكدت إطعام الطعام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعم 3 نفر من المسلمين أطعمه الله من 3 جنان في ملكوت السماوات.
أيها الإخوة والأخوات، وفي حديث للإمام الصادق عليه السلام قال: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله رب العالمين.
وفي حديث آخر عنه عليه السلام قال: لئن أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره، ولئن أزوره أحب إلي من أن أعتق عشر رقاب.
دروس وعبر.
أيها الإخوة والأخوات، الملاحظ أن أول ما ذكر من نعم الجنان في هذه السورة هو شراب الطهور المعطر الخاص لكونه يزيل كل الهموم والحسرات والقلق والأدران عند تناوله بعد الفراغ من حساب المحشر، وهو أول ما يقدم لأهل الجنان، ثم ينتهون إلى السرور المطلق بالاستفادة من سائر مواهب الجنان،
فإنها عيون العلم والرحمة التي تتفجر من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقيقة الأمر، وتجري إلى قلوب عباد الله الصالحين كذلك في الآخرة، حيث التجسم العظيم لهذا المعنى تتفجر عين الشراب الطهور الإلهي من بيت الوحي وتنحدر فروعها إلى بيوت المؤمنين.
والملاحظة الأخرى التي لابد من ذكرها هنا هو قول بعض العلماء المفسرين، ومنهم المفسر المشهور الآلوسي وهو من أهل السنة، قال إن كثيرا من النعم الحسية قد ذكرت في السورة إلا الحور العين التي غالبا ما يذكرها القرآن في نعم الجنان، وهذا إنما هو لنزول السورة بحق فاطمة وبعلها وبنيها عليهم السلام، وإن الله لم يأتي بذكر الحور العين إجلالا واحتراما لسيدة نساء العالمين.
إن قيمة العمل في الإسلام بخلوص النية، وإلا فإن العمل إذا كان بدوافع غير إلهية، سواء كان رياء أو لهوى النفس أو توقع شكر من الناس أو لمكافآت مادية، فليس لذلك ثمن معنوي وإلهي.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك إذ قال: لا عمل إلا بالنية، وإنما الأعمال بالنيات.
والجدير بالذكر أن الروايات لم تؤكد على إطعام المحتاجين والجياع فحسب، بل صرحت بعض الروايات أن إطعام المؤمنين وإن لم يكونوا محتاجين هو كعتق رقبة العبد، وهذا يدل على أن الهدف لا يقتصر على رفع الاحتياج، بل جلب المحبة وتحكيم وشائج المودة.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله 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 الله
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.
السلام السلام السلام
السلام
السلام
السلام
السلام
السلام عليك يا ممتحنة امتحنك امتحنك الذي امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة
خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة
أنا لك مصدق
أنا لك
صابر على ما أتى به أبوك ووصيك أنا لك مصدق
أنا لك
صابر على ما أتى به أبوك ووصيك
صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما
صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة وأزكاها على المصطفى وآله سادة الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا مستمعاتنا، كنا قد ألمحنا إلى أن كثيرا من الآيات الشريفة جاءت عامة في أهل البيت، ومنهم الصديقة فاطمة عليها السلام، أو جاءت مفسرة فيهم وشاملة بالضرورة مولاتنا الزهراء عليه السلام. لذا حين أراد المفسرون بيانا للآية مثلا اضطروا إلى ذكر اسمها المبارك أو إيراد الروايات الذاكرة لاسمها الشريف، وكمثال على الحالة الأولى في ظل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال في ظل العبارة اتقوا الله، أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثم قال الله لهم وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته. ولا شك مستمعين الكرام أن هذا الكلام يكون حجة على كل من لم يكن مع أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل من خالف الصديقة الزهراء في بياناتها وخطبها و دعواها الصادقة الحقة من أمر الخلافة وحقها في فدك وغير ذلك، فهي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وممن باهل بهم رسول الله نصارى نجران، وهي من الصادقين حقا وقطعا الذين أمر الله تعالى بمعيتهم وتصديقهم وتبعيتهم
وطاعتهم. وأما المثال على الحالة الثانية إخوتنا الأفاضل، فهو ما جاء في ظل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهي الآية 29 من سورة الرعد المباركة. قال المفسرون ومنهم المرحوم السيد محمد حسين الطبطبائي في الميزان بأن طوبى مفسرة في الروايات كونها شجرة في الجنة، وهذا المعنى مروي في أخبار كثيرة، وفي عدة منها أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جبرائيل عليه السلام ناوله ثمرة من شجرة طوبى فأكلها، فحول الله ذلك إلى ظهره، فلما هبط إلى الأرض وقارب خديجة عليه السلام حملت بفاطمة عليه السلام. ثم أخبر صلى الله عليه وآله مرارا أنه ما قبل فاطمة إلا وجد منها رائحة شجرة طوبى التي تناول منها في المعراج. وفي كتاب الخرائج والجرائح روى قطب الدين الراوندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام: يا فاطمة، إن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي أن الله عز وجل زوج عليا بفاطمة، وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة طوبى فحملت رقاعا بعدد محبي أهل بيتي، فأنشأ ملائكة من نور، ودفع إلى كل ملك خطا، فإذا استوت القيامة بأهلها فلا تلقى الملائكة محبا لنا إلا دفعت إليه صكا فيه براءة من النار. وروى الحبري بإسناده عن ابن عباس في تفسيره، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، أن النبي صلى الله عليه وآله قال في تبيين معنى طوبى، أو في جواب عن تساؤل حول طوبى: هي شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة. ثم سئل عن طوبى مرة أخرى فقال: هي في دار علي. فقيل له في ذلك: أي ذكرت أنها في دار علي؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلاً: إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد. أجل إخوتنا الأحبة، ألا ترون معنا أن هنالك ذكرا لها عليه السلام على نحو التلميح أو التصريح؟ وإلا فمن أخص من الزهراء الصديقة بأهل البيت عليهم السلام؟ ومن يا ترى أشخص من فاطمة البتول في دار النبي أو في دار علي؟ ومما أكدته الروايات المتسالم عليها عند العامة، خاصة ما رواه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور، وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب، عن ابن سيرين قال راويا: طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة علي بن أبي طالب. وفي رواية الحسكاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله عرف لعمر بن الخطاب شجرة طوبى أصلها في داره صلى الله عليه وآله، ثم عرفها له أنها في دار علي عليه السلام، فلما تساءل عمر حول ذلك أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: أما علمت أن منزلي ومنزل علي في الجنة واحد، وقصري وقصر علي في الجنة واحد؟ هذا فيما روى شرف الدين الأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عباس راويا بالنص أو بالمعنى: طوبى شجرة أصلها في دار علي في الجنة، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقد روى السيد هاشم البحراني حول هذا المعنى في ظل الآية الشريفة من طرق الخاصة 11 حديثا، ومن طرق العامة 5 أحاديث، منها ما رواه الأمر تسري في أرجح المطالب، والقندزي والحنفي في ينابيع المودة، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله عرف شجرة طوبى في ظل قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قائلا: هي شجرة في الجنة، أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، سألناك عنها مرة فقلت هي شجرة في الجنة، أصلها في دار علي وفاطمة وفرعها على أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: إن داري ودار علي وفاطمة واحدة غدا في مكان واحد. بهذا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نتمنى لكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، قومي يا يوم احضنيني بعدك شي طاعويني، الحنينة تودعينا.
بيا قلب وصيف رحيلك يما، وفراقك مهول يما، وفراقك مهول. من تغمض عينك ابقى والحزين بيا يجول، والحزين بيا يجول، والفجر ما ظن يجي دمي علي يطول، والدمي علي يطول. من ينشف دمع باكر يما يا الزهره تول يما يا الزهرة البتول زهرة يما دمعي يهمى زهرة يما دمعي يهمى قومي يما وكلميني
بعد تشيش يقطع وينيني يا الحنينة تودعينا يا الحنينة تودعينا يا الحنينة تودعينا قومي يا يوم احضنيني بعد تشيش يقطع وينيني يا الحنينة تودعينا
فراقك بقلبي العقيلة ما ويحق الله يهون والجمر يشوي بدليلي وما نشف محي الجفون فارق الدنيا حنينك واسمعي علينا اش يكون واسمعي علينا اش يكون ينتحي بقى قلبي ويديك وتهملي دموعي العيون وتهملي دموعي العيون شلون اعوفك من اشوفك شلون اعوفك من اشوفك مددة وزايد حنيني
بعد تشيش يقطع وينيني يا الحنينة تودعينا يا الحنينة
تودعينا
تودعينا قومي يا يوم
احضنيني
بعد تشيش يقطع وينيني يا الحنينة تودعينا
تمام الثامنة في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله